أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. كان الكلام في الفرع الثالث من الفروع المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد، وهو أن العين المبتاعة لو كانت لها منفعة واستوفاها المشتري قبل رد العين إلى مالكها، فسؤال البحث أن المشتري بعد الرد، أي بعد رد العين، هل يكون ضامنا بالنسبة عليكم السلام للمنافع التي استوفاها؟ فعليه رد عليكم السلام فعليه رد عوضها إلى المالك، أم لا يكون ضامنا لتلك المنافع التي استوفاها؟ في المسألة رأيان عليكم السلام. الرأي الأول وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب، القول بالضمان، وأن المشتري ضامن للمنافع التي استوفاها، فعليه أن يرد عوضها لمالك العين، وهذا هو المشهور بين الفقهاء. واستدلوا على ذلك، وهو الرأي الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره أيضا، واستدل على ذلك بالحديث النبوي المشهور، قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. وكيفية الاستدلال بهذا الحديث على أن المشتري ضامن للمنافع، أن المنافع مال، المنفعة مال صغرى، والكبرى ومال المسلمي ومال المسلم لأخيه ليس حلالا إلا مع طيب نفس المالك. فالنتيجة أن المنافع أيضا من دون طيب النفس ليست حلالا. وحينئذ حيث أن المشتري، تطبيق النتيجة على المورد، وحينئذ حيث أن المشتري استوفى منافع العين قبل الرد من دون طيب نفس المالك، فيكون ضامنا لها، فعليه رد عوضها للمالك. يبقى هنا في تتمة وتمامية هذا الاستدلال إقامة الشاهد على إثبات وبيان الصغرى، أعني ما هي الشواهد على أن المنفعة مال حتى تتم الصغرى، وبالتالي الكبرى هي تامة فنخرج بتلك النتيجة. لذا أقام قدس سره شاهدين على بيان الصغرى كون المنفعة مالا. الشاهد الأول أن المنافع في الشريعة المقدسة مما يصح جعلها ثمنا في البيع، فيصح أن يقال بعتك الشيء الكذائي بإزاء ركوب دابتك، بعتك الشيء الفلاني بإزاء سكن دارك مدة كذا مثلا، ونظائر وأمثال ذلك. فحينئذ تقريب الشاهد، فحينئذ لو لم تكن للمنفعة مالية لما صح جعلها ثمنا للمبيع. ليش لما صح جعلها ثمنا للمبيع؟ باعتبار أن البيع مبادلة مال بمال، وهذا ما تقدم في أول كتاب البيع، وأن حقيقة البيعية قائمة بمبادلة مال عن المبيع بمال عن الثمن، مما يعني أن الثمن لابد أن يكون مالا. فالمنفعة لو لم تكن لها مالية لما صح جعلها ثمنا للمبيع، والحال أن الفقهاء صرحوا وقالوا بصحة جعل المنفعة ثمنا، فهذا شاهد صدق على أن المنفعة مال. الشاهد الآخر الذي أقامه الشيخ رحمه الله أن المنفعة في الشريعة المقدسة مما يصح جعلها صداقا ومهرا في باب النكاح، فيصح أن يقول الرجل للمرأة أتزوجك ومهرك منافع هذا البستان أو منافع هذا المنزل وما شاكل ذلك، والتقريب نفس التقريب المتقدم أن المنفعة لو لم تكن لها مالية لما صح جعلها صداقا ومهرا في عقد النكاح. فالمنفعة إذن مال، والكبرى هي تامة في محلها، فحينئذ النتيجة أن المنافع أيضا من دون طيب نفس المالك لا تكون محللة، وحيث أن المشتري قد استوفاها قبل الرد من دون طيب نفس المالك فيكون ضامنا. قال رحمه الله: ويدل عليه بعد أن اختار قدس سره رأي المشهور واللي ادعى ابن إدريس عليه الإجماع الاتفاق اللي هو الحكم بالضمان وأن المشتري ضامن للمنافع. الشيخ يقيم دليلا على ذلك قال: عموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. بناء هذا التقريب الاستدلال اللي قررناه صغرا وكبرا، بناء على صدق المال على المنفعة، إنما أشار للصغرى فقط باعتبار أن الكبرى تامة، المقدمة التي بحاجة إلى التنبيه وإقامة الشواهد الصغرى. لذا قال بناء على صدق المال على المنفعة، لأن الصغرى شو تقول؟ المنفعة مال. ولذا ذكر شاهدين، الشاهد على أن المنفعة مال، الشاهد الأول لذا يجعل، يعني المنفعة تجعل المنفعة ثمنا في البيع، الشاهد الثاني وصداقا في النكاح. هذا هو الرأي الأول في المسألة. الرأي الآخر، وهو الرأي، قلنا في المسألة رأيان، الرأي الآخر وهو الرأي المخالف للمشهور والمقابل لمختار الشيخ الماتن، ما ذهب إليه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة. وعمدة الدليل عند ابن حمزة رحمه الله التمسك والتشبث بالحديث النبوي المرسل، من أن الخراج بالضمان، روي عنه صلى الله عليه وآله أنه ذكر بأن الخراج بالضمان. تقريب الاستدلال، الاستدلال بهذا الحديث على ماذا؟ على نفي الضمان. من الرأي الآخر قلنا رأي ابن حمزة الطوسي في الوسيلة، حيث ذهب إلى عدم الضمان، حكم بعدم الضمان، وأن المشتري لا يضمن المنافع التي استوفاها قبل الرد. استدل بهذا الحديث النبوي المرسل الخراج بالضمان. تقريب الاستدلال أن الحديث الشريف هذا يحتمل فيه عدة احتمالات، نشير إلى ثلاثة منها. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالخراج في الحديث الشريف ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة، والمراد من الضمان في الحديث الشريف، إنه مقطع الحديث هذا الخراج بالضمان، والمراد بالضمان في الحديث الشريف ضمان الأراضي الخراجية، يعني ضمان خصوص الأراضي المفتوحة عنوة. قدم الكلام حول الأراضي الخراجية، فقط الأراضي اللي هي مفتوحة عنوة، في بعض البلدان اللي أراضيها فتحت عنوة، هاي يسمى يطلق عليها مصطلح الأراضي الخراجية. فإذا المراد بالخراج المعنى المعروف في باب الخراج والمقاسمة، والضمان ضمان خصوص الأراضي المفتوحة عنوة، وبالنتيجة فيكون الحديث الشريف مرتبطا بباب الخراج والمقاسمة، ويعد من أخبار ذلك الباب، وهو في مقام بيان مقدار الخراج، في مقام بيان مقدار الخراج. وعلى ضوء هذا الاحتمال فالحديث الشريف أجنبي وخارج عن محل البحث، ولا ربط له بالمقام أصلا،
وأنه أكو بايع ومشتري وهذا باع وصارت المعاملة فاسدة مقبوض بعقد فاسد. لا، قضية ترتبط بباب الخراج والمقاسمة. بناء على هذا الاحتمال الأول، الحديث أجنبي وخارج عن محل البحث. الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الأول لم يشر إليه الشيخ رحمه الله في المتن. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالخراج في الحديث منافع وفوائد المال العين، منافع وفوائد العين، والمراد بالباء في كلمة بالضمان، الخراج بالضمان، الباء شنو؟ والمراد بالباء في كلمة بالضمان إما السببية أو المقابلة، يعني أن الخراج اللي عرفنا شنو معناه، المنافع الفوائد منافع العين، أن الخراج في مقابل الضمان، باء للمقابلة، الخراج في مقابل الضمان، وأنهما أمران متقابلان لا يجتمعان بأن يكون الشخص ضامنا للعين كما يكون ضامنا لمنافعها، لا يجتمعان. يعني شخص هم هو ضامن للعين وهم هو ضامن المن لمنافع العين. فإذا الشخص إذا كان ضامنا للعين فلا يكون ضامنا لمنافعها. هذا إذا أخذنا الباء للمقابلة، الباء السببية، أو أن الخراج بسبب الضمان، الخراج باء سببية بسبب الضمان. يعني شنو؟ يعني حيث أن الشخص ضامن للعين فإذا لابد أن تكون منافع العين وخراج العين له، ويحق له الاستفادة من منافع العين، يحق له الاستفادة من منافع العين مجانا. فالخراج بمعنى منافع وفوائد العين، والباء لو سببية لو للمقابلة، والمراد بكلمة الضمان في الحديث، والمراد بالضمان الضمان الخاص، وهو فرع ألف، الضمان المقيد بقيد الإقدام. هذا اللون من الضمان يكون الخراج مقابلا له وما يجتمع وياه. يعني ما يجتمع، قلنا ما ممكن شخص هم يكون ضامن للعين وهم ضامن المن للمنافع. بس يا ضمان، هذا الضمان الخاص اللي هو فرع ألف، الضمان المقيد بقيد الإقدام، باء الضمان الاختياري لا مطلقة. والمراد بالضمان الاختياري هو الضمان الذي أقدم الشخص عليه باختياره وبإرادته، هذا معنى الضمان الاختياري. فإذا المراد بالخراج منافع وفوائد العين، والمراد بالضمان الضمان الخاص، وهو الضمان المقيد بقيد الإقدام، وكان الضمان اختياريا لا مطلقا. نعم، الضمان له إطلاق من حيثية أخرى، يعني من حيث الاختيارية لابد أن يكون شنو؟ ضمان اختياري مو مطلقة، يعني ما يشمل الضمان القهري، ما يشمل الضمان غير الاختياري، بس إلى إطلاق من حيثية أخرى، وهي من حيث أن الشارع المقدس هل أمضى هذا الإقدام على الضمان بين قوسين كما هو حال المعاملة الصحيحة أم لم يمضي هذا الإقدام كما هو الحال في المعاملة الفاسدة. فإذا هاي كلها بأن غرض لما نجي نطبق على المعنى اللي ذكر ابن حمزة كن نعرف أنه ضمان خاص اللي هو مقيد بقيد الإقدام، هذا اللون من الضمان الخراس في قباله وما يجتمعان، بعد الضمان الاختياري لا مطلقة ولكن الضمان إلى إطلاق مين من حيثية أخرى، فيشمل الكلام هم المعاملة الصحيحة وهم المعاملة الفاسدة، له إطلاق من حيثية أخرى من حيث أن الشارع المقدس هل أمضى هذا الإقدام على الضمان كما هو حال المعاملة الصحيحة أم لم يمضي هذا الإقدام كما هو حال المعاملة الفاسدة. هذا هو المعنى أو الاحتمال الثاني في الحديث الشريف. وابن حمزة رحمه الله في الوسيلة نظره الشريف حول هذا الحديث الشريف إنما هو ناظر إلى هذا المعنى، فلذا فسر الحديث الشريف بهذا التفسير، وأن الخراج بالضمان يعني كل شخص أقدم على الضمان وضمن شيئا وتقبله لنفسه، يعني قبله وتقبله لنفسه، فخراج ذلك الشيء له. قلنا الخراج معنى منافع العين، وقلنا الضمان ضمان اختياري وضمان مقيد بقيد الإقدام كل شخص أقدم، وقلنا المراد بالباء المقابلة، يعني إذا ضمان علي إذا منافع العين إلي، حتى يصير هناك معادلة مع في التحاكم والحكم مع المكلف مع العبد، مثل ما انطيتك المنافع لك على عهدتك شنو ضمانها. زين ضمان ماذا قلنا؟ ضمان العين. نعيد المعنى، كل شخص أقدم على الضمان وضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراج ذلك الشيء ومنافع ذلك الشيء له. والمشتري خنطبق هنا، والمشتري فيما نحن فيه، والمشتري في محل البحث حاله كذلك، أقدم على الشراء، ما حد جابران يشتري يروح للبائع ويشتري، أقدم على الشراء، والبائع لدى تسليمه العين يعني المتاع يعني المبيع، لدى تسليمه العين ضمن المشتري والمشتري تقبل الضمان لنفسه. شلون يعني المشتري تقبل الضمان لنفسه؟ بأن التزم وتعهد أن يدفع بإزاء العين التي تسلمها المبيع، يعني أن يدفع بإزاء المتاع الذي تسلمه، أن يدفع ماذا؟ شيئا عوضا للبائع. وإن شئت فقل تقبل المشتري ضمان الثمن، يقول إيه أنا بخدمته أدفع الثمن، بعد لازم أدفع لأنه أنا أريد هذا العين المتاع، قدمت على الشراء أنا قدمت على الضمان، أنا أكون أشتري وأدفع الثمن. زين، فالمشتري قلنا حاله في مورد البحث كذلك، أقدم على الشراء، والبائع قد ضمن المشتري، والمشتري قد تقبل الضمان لنفسه بأن التزم وتعهد أن يدفع شيئا، يدفع عوضا بإزاء العين التي تسلمها في مقابل يعني المشتري كونه من العقلاء، مو اعتباطا يروح يشتري فرشه ويدفع ثمن ويلتزم بدفع الثمن ويحصل الثمن، في قبال ان يستفيد من منافع العين وخراج العين. هذا اللي قلنا المراد بالخراج شنو؟ المنافع. في قبال ان يستفيد من خراج العين ومنافع العين مجانا. ولازم هذا الاقدام نقطتين شارحان، ان المعاملة حتى لو كانت فاسدة، هذا اللي قبل شوي قلنا، اكو اطلاق للضمان من حيث ان الشارع امضى هذا الاقدام، لو لم يمضي، اذا لم يمضي معناته المعامله شنو؟ فاسده. ولازم هذا الاقدام ان المعامله حتى لو كانت فاسده، مع ذلك المشتري ضامن للعين، ولكن يحق له الاستفادة من خراجها ومن منافعها. فالحاصل أن الضمان والخراج، الاحتمال الثاني، المعنى الثاني ما زلنا فيه، فالحاصل أن الضمان والخراج نقطة تقابل متقابلان لا يجتمعان. وكما أن المشتري ضامن للعين في الصحيح والفاسد، ليش في الصحيح والفاسد؟ هاي القاعدة اللي احنا ما زلنا فيها في أجواءها، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. كما أن المشتري ضامن للعين في الصحيح والفاسد فارزة، فإذا لابد أن يكون في كلا الموردين الصحيح والفاسد أن تكون استفادته من العين، من خراج العين، من فوائد العين مجانا وله. هذا هو الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني الذي ذهب إليه ابن حمزة، فلذلك استند على هذا الاحتمال وحكم بمن؟ بعدم ضمان المنافع، مو العين. احنا كلامنا درسنا حول ضمان المنافع المستوفات وعدم ضمانها. ابن حمزة قال لا ماكو ضمان، يا ذا ليش ماكو ضمان؟ استند على هذا الحديث، ولكن وفقا لهذا الاحتمال، وفقا لهذا المعنى، فحكم رحمه الله بعدم ضمان المنافع المستوفات. ليهم الإرسال مو دائما، ولا سيما إذا كان الفقيه رأي على مبنى الوثوق. يعني المطلب الآن أن أذكر فرشي حول الحديث النبوي، هذا يعني تقريبا يعني بحدود المراجعة السريعة 9 مصادر نقلت هذا الحديث مضافة إلى مصدر من عندنا، يعني 10، هذا لعله أكو بعد مصادر أخرى، فهذه كلها قد نقلت هذا المقطع أن الخراج بالضمان، فعند ذلك يحصل الوثوق بالمضمون وأن هذا المضمون صادر من النبي الأعظم من المعصوم، فإذا كان صادرا يمكن العمل به. فمجرد الإرسال لا يعد آفة بحيث لا نستدل بالحديث. قال خلافا للوسيلة فنفى الضمان حال كونه محتجا بأن الخراج محتج بهذا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. هذا النبوي ورد في مصادرنا الحديثية في مصدر الحديث عوالي اللآلي، صحيح يعني تقريبا بحسب المطالعة أنه فقط هذا المصدر أشار إلى هذا الحديث أول اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي. ولكن هذا الحديث ورد في مصادر كثيرة من مصادر العامة، ومن هنا وصف بأنه نبوي. خب قضية المرسل باعتبار أن ابن أبي جمهور الأحسائي لما ينقل في رقم الحديث 89 يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخراج بالضمان، روي يعني مرسل يعني لم يذكر السند. يعني تقريبا بالرسائل هو أشار لهذا المعنى. اي نعم بالي. وقد ورد في مصادر كثيرة من مصادر العامة الحديثية، في سنن النسائي ورد هذا الجزء الثاني صفحة 215، وكذلك في سنن أبي داود الجزء الثالث صفحة 284، وثلاثة سنن البيهقي الجزء الخامس صفحة 321، وأربعة مصابيح السنة للبغوي أيضا من كبار علماء العامة الجزء الثاني صفحة 10، خمسة مسند أبي داود الطياليسي 6 يعني الجزء السادس صفحة 206، المصدر السادس المستدرك للحاكم النيسابوري الجزء الثاني صفحة 15، المصدر السابع مسند أحمد الجزء السادس صفحة 208، المصدر الثامن سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 31، المصدر التاسع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الثامن صفحة 298. فإذا كثير من المصادر العامة نقلت هذا الحديث وروته عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرة المصادر أحيانا توجب ماذا؟ توجب الوثوق بأصل صدور هذا المقطع من المعصوم. لا بالتالي المعصوم يعني من يصير حديث عن النبي الأعظم بلا شك أنه يقوله علما للإمام، بلا شك أن الإمام يروي ذلك. غاية الأمر مرة طريقنا إحنا يعني الرواية وصل لنا مثلا هذا الحديث يوصل لنا من إمام أمير المؤمنين بطرقنا مثلا نقول كما في العوالي، ومرة أخرى لا بطرقهم، فهذا المقدار ما يضر، ولا سيما إذا بنينا على مبنى الوثوق يحصل لدينا الوثوق والاطمئنان بأصل صدور هذا المضمون عن المعصوم، هذا المقدار كاف. قال وتفسيره، تفسير منه هذا الحديث في لسان ابن حمزة اللي هو الاحتمال الثاني اللي قررنا المعنى الثاني، وتفسيره أن من ضمن شيئا، ولكن بهذا التقريب اللي تقدم تفصيلا أن من ضمن شيئا يعني هو أقدم، إذن ضمان اختياري، ضمان بقيد شنو؟ المقيد بقيد الإقدام. أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه قال فخراجه له، يعني فخراج ذلك الشيء له منافع إليه، فالباء للسببية أو المقابلة، فالمشتري راح يطبق على ما نحن فيه المشتري، قال فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بمن؟ بسبب تقبيل البائع وتضمين البائع هاء المتاع إياه، يعني وتضمين البائع المشتري إياه للمتاع للمبيع، ضمير إياه يجعل المبيع ضمير تضمينه للمشتري، بتقبيل البائع وتضمين البائع المشتري إياه على ماذا؟ على أن يكون الخراج للمشتري مجانا كان اللازم، هذا اللي قلنا ولازم هذا الإقدام، كان اللازم على ذلك أو من ذلك كان اللازم من ذلك أن خراج ذلك المبيع للمشتري حتى على تقدير الفساد، حتى ولو طلعت المعاملة فاسدة. ليش؟ كما أن الضمان على المشتري على هذا التقدير أيضا، يعني حتى يصير عدالة. يعني يقول المعاملة تطلع فاسدة تقولوا لي أنت ضامن للعين، شو تطلع المعاملة فاسدة ما تقولوا لي أنت شنو المنافع المستوفات لك. فمثل ما تضمنوني للعين دوني حقي أيضا من استيفاء المنافع. والحاصل هذا اللي ذكرناه أيضا، الحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان المنافع. قلنا نقطة تقابل، الباء للمقابلة، إذا كنت ضامن العين فلا تكون ضامنا لمنافعها. أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج. ومرجع هذا الكلام إلى أن الغنيمة والفائدة بمن؟ بإزاء الغرامة، بإزاء الضمان. هاي الباء هم صارت للسببية. وهذا المعنى الثاني الشيخ رحمه الله يجي يذكر في الشيء تأييد لابن حمزة، تأييد لابن حمزة وليس يعني توثيق لي باعتبار هو راح يناقش يقول وفيه، لا، وإنما تأييد لكلام ابن حمزة. يقول وهذا المعنى اللي ذكر ابن حمزة، المعنى الثاني للحديث الشريف، مستنبط من أخبار كثيرة. يعني ليس هذا الحديث قد تفرد مضمونا بهذه الفكرة أن الخراج بالضمان، لا، وإنما مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة. مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على شنو؟ على كون منفعة المبيع في زمن الخيار للمشتري. زمن الخيار المشتري عنده خيار، في زمن الخيار المبيع بيده، المبيع صار عنده شنو؟ منافع. سئل الإمام أن المنافع لمن؟ قال المنافع للمشتري. يا بليش استشهد بهذا الكلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمن خيار المشتري، هكذا قال الإمام، ألا ترى أنها يعني المنافع لو أحرقت كانت من مال المشتري؟ يعني شلون شيء مقابل شيء؟ بعد يقول هاي المنافع مات المبيع لو قدر بزمن الخيار حرقت، ضمانها على عهدة منه؟ على عهدة المشتري. يعني راحت مين؟ راحت من مال المشتري، من ملك المشتري. فإذا هاي راحت إذا منافع تلك العين أيضا إله، مثل ما ضمان العين علي على عهدته منافع العين له. قال ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري، فإذا منافع تلك العين تكون له حينئذ في زمن الخيار. هذا المعنى هو نفس المعنى الثاني اللي ذكرناه للحديث النبوي. هو احنا هنا الكلام مطلقة، اي الكلام مطلقة، غاية الامر انه اذا كان عالما يعاقب. بلي هذا الفرق. قال وكذلك نحو هذا المعنى وين؟ في باب الرهن. هذا كان في باب الخيار للمشتري، ونحو في الرهن وغير الرهن. فإذا هذا المعنى لم ينفرد به الحديث المرسل، وإنما هو مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة. وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم. الشيخ رحمه الله يناقش في هذا المعنى الذي أفاده وفسر به ابن حمزة الحديث النبوي. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.